بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في الفحوى والإشارة. اعلم أن مراده بالفحوى والإشارة المفهوم، وعرف المفهوم بأنه ما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشاراتها وإشارتها لا من صيغتها. قلت: وتعريفها
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: باب في الفحوى والإشارة. الفحوى، فحوى القول معناه ولحنه، يقال فحوى القول وفحوى الخطاب، أي معناه وما يفهم منه. قال رحمه الله: اعلم أن مراده بالفحوى والإشارة المفهوم، وعرف المفهوم بأنه ما يقتبس من الألفاظ من فحواها وإشارتها لا من صيغتها. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ختم الكلام في هذا الفصل وفي هذا المبحث، أي في مباحث الكلام ودلائل الألفاظ، بهذا الباب في الفحوى والإشارة، أو قل دلالة المفهوم، مفهوم اللفظ. ويدخل في مفهوم اللفظ كما ذكر رحمه الله تعالى الفحوى والإشارة، وعرف المفهوم بأنه ما يقتبس من الألفاظ، ما يقتبس أي ما يفهم، ما يستنبط من الألفاظ من فحواها أي من معناها، وإشاراتها لا من صيغتها، لأن ما كان من صيغتها يسمى ماذا؟ يسمى منطوقا، فالمفهوم يقابله ماذا؟ المنطوق. المفهوم يقابله المنطوق. المنطوق ماذا؟ دلالة اللفظ على معنى. المفهوم ماذا؟ ما يفهم من اللفظ، ما يفهم من اللفظ. يقول إنسان يتكلم بكلام، يقال يفهم من كلامه كذا وكذا، هذا يسمى ماذا؟ مفهوما، سواء كان مفهوم موافقة أو كان مفهوم مخالفة، وسواء كانت دلالة الخطاب بالإيماء أو بالإشارة أو بالاقتضاء أو باللزوم أو بتضمن إلى غير ذلك، فهذا يسمى كله ماذا؟ مفهوما. أما إذا دل اللفظ على نص لا يفهم سواه يسمى ماذا؟ منطوقا. يعني وأقيموا الصلاة، منطوق إيش؟ في وجوب في ماذا؟ في إقامة الصلاة. وآتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت، وهكذا، هذا منطوق واضح. فالمفهوم ما يفهم من المعنى، من معنى الخطاب، سواء كان ذلك الفهم كما سمعتم بالدلالات العقلية، أو كان ذلك الفهم بدلالة ماذا؟ نفس ذلك اللفظ، أي مما يفهم من معناه وما دل عليه ذلك اللفظ من المعنى، مما هو مثل المنطوق أو ما كان ماذا؟ أعلى منه، هي يسمى ماذا؟ مفهوما، مفهوم الخطاب. أو ما يكون دليل الخطاب وهو ما يفهم من النص مفهوم ماذا؟ مخالفة، واضح؟ لا تضرب زيدا ما دام قائما، مفهوم إيش؟ اضربه إذا كان غير قائم، مفهوم. مفهوم الموافقة أنه ماذا؟ ما دام قائما فلا تضربه، هذا إيش؟ هذا نص، هذا هو ماذا؟ منطوق الكلام. وهكذا كما سيأتي بيانه في الكلام على الفحوى والإشارة والاقتضاء، وهي من دلالات اللزوم كما سيأتي. تفضل.
قال رحمه الله: قلت: وتعريفها المشهور عند أهل الأصول هو أن المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق،
أي في محل النطق، أي نطق بذلك المعنى. أقم الصلاة منطوق، لا تضرب زيدا منطوق، أطعم مسكينا منطوق. واضح النطق دل على إيش؟ على معنى واضح. تفضل.
قال: والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وعرف
في أي لا في محل النطق ولكن يفهم من ذلك النطق. واضح يا جماعة؟ فالفرق بين المنطوق والمفهوم ما هو؟ المنطوق دلالة اللفظ على ماذا؟ على معنى. لا تقول ماذا؟ يفهم، لكن تقول ماذا؟ دل الخطاب على كذا وكذا. مثل أقيموا الصلاة منطوق في ماذا؟ في إقامة الصلاة. واضح؟ مثلا: ولا تقل لهما أف، في حق الوالدين منطوق في ماذا؟ في النهي عن إيش؟ عن التأفيف. له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ له مفهوم. ما هو مفهومه؟ أنك لا يجوز لك أذية الوالدين بأي نوع من الأذية. هذا الحكم استفدنا من أين؟ من الآية، بمنطوقها أم بمفهومها؟ بمفهومها. وأضف هذا يسمى ماذا؟ مفهوم، أي ما فهم من النص. والمنطوق هو ما دل ذلك النص على ذلك الحكم نطقا به. تفضل.
قال رحمه الله: وعرف في المراقي المنطوق بقوله: معنى له في القصد قد تأصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل. وعرف المفهوم بقوله: وغير منطوق هو المفهوم منه الموافقة قل معلوم. وحاصل تحرير المقام في هذه المسألة أن لها واسطة، أن لها واسطة وطرفين،
أن لها واسطة،
أن لها واسطة وطرفين، طرف منطوق بلا خلاف وطرف مفهوم بلا خلاف، وواسطة مختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم. فالمجمع على أنه منطوق، فالمجمع على أنه منطوق دلالة الألفاظ على مسمياتها، والطرف
يعني دلالة الألفاظ على مسمياتها، مثل ماذا؟ كما مثلنا: وأقيموا الصلاة، هذا منطوق. أطعم زيدا، هذا ماذا؟ منطوق. واضح؟ تفضل.
قال: والطرف المتفق على أنه مفهوم كمفهوم المخالفة الآتي ذكره،
مفهوم المخالفة الآتي ذكره، كما مثلنا: لا تضرب زيدا ما دام قائما، مفهوم إيش؟ اضربه إذا كان غير قائم. لا تطعم إلا مسكينا، مفهوم إيش؟ لا تطعم غير المسكين. وهكذا، هذا يسمى ماذا؟ مفهوم. مفهوم إيش؟ مخالفة. لأن يقول هذين طرفان متفق عليهما، ما معنى الاتفاق ها هنا؟ هل متفق عليهما من حيث الحكم أو متفق عليهما من حيث التسمية؟ من حيث التسمية. ما معنى من حيث التسمية؟ أي أن هذا يسمى منطوقا وهذا يسمى ماذا؟ مفهوما. واضح؟ فقوله: فالمجمع عليه على أنه منطوق دلالة الألفاظ على مسمياتها، والطرف المتفق على أنه مفهوم كمفهوم مخالفة الآتي ذكره، متفق على ملع التسمية. واضح يا جماعة؟ أما على الحكم، هل حكمه معتبر أو دلالة المخالفة معتبرة أو غير معتبرة، تترتب عليها الأحكام أم لا؟ مر معنا وسيأتي معنا إن شاء الله أن الحنفية لا يقولون بماذا؟ بمفهوم المخالفة. إذن الاتفاق على ماذا؟ على التسمية، لا على ما يترتب عليه من ماذا؟ من أحكام. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: الواسطة المختلف فيها هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المفهوم، هي دلالة الاقتضاء والإشارة والإيماء والتنبيه، وجزم المؤلف بأنها من المفهوم، وأجرى غيره فيها الخلاف الذي ذكرنا.
أي هل هي من المنطوق الصريح، وهذا بناء على ماذا؟ على تقسيم المنطوق إلى قسمين، إلى منطوق صريح وإلى منطوق غير صريح. فالمنطوق غير الصريح يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه دلالة الموافقة، مفهوم موافقة يدخل فيه ما؟ مفهوم ماذا؟ الموافقة. ويدخل فيه كذلك ما دخل ضمن هذا المفهوم من دلالة الإيماء، دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، ودلالة اللزوم وما شابه ذلك. واضح؟ ومنهم من قال هذه ماذا؟ مفاهيم، هذا ليس من النص، هذا ليس من ماذا؟ من المنطوق الغير الصريح، ولكنه ماذا؟ مفهوم. في الحقيقة من حيث العمل هل بينهم خلاف؟ من حيث العمل الجواب ليس بينهم خلاف، فالكل يعمل بماذا؟ بهذه الدلالات. ولكن الخلاف في ماذا؟ في إطلاق التسمية، هل هي من قبيل الصريح، يعني من قبيل المنطوق، أو من قبيل مفهوم. واضح؟ فالخلاف في الحقيقة ماذا؟ خلاف لفظي اعتباري، الخلاف في التسمية، إنما هو خلاف ماذا؟ لفظي اعتباري اصطلاحي وليس بالمعنوي. لماذا؟ لأن الكل يعملون بهذه الدلالات، الاقتضاء، فحوى الخطاب، الإشارة، دلالة الإلزام، التضمن، التضمن سيأتي معنا هل هي داخلة في الصريح، ما ذكرتها هنا، لكن هل يعني هي داخلة في الصريح أو ليست داخلة في الصريح، دلالة المطابقة داخلة في الصريح أو ليست في الصريح. الشاهد من هذا أن هذه الدلالات من حيث العمل بمقتضاها، ومن حيث أنها أدلة تدل على أحكام، محل ماذا؟ محل اتفاق. وإنما الخلاف في ماذا؟ هل تسمى مفهوما أو تسمى ماذا؟ منطوقا، ولكن من قبيل منطوق غير الصريح. هنا وقع ماذا؟ الخلاف. تفضل.
قال رحمه الله: وإليه الإشارة في المراقي بقوله وفي كلام الوحي، والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، وهو دلالة اقتضاء أن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل، دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك لما آتي، فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن. وسنوضح لك الفرق بينهما. اعلم أن دلالة الاقتضاء لا تكون أبدا إلا على محذوف دل المقام عليه وتقديره لا بد منه، لأن الكلام دونه لا يستقيم لتوقف الصدق أو الصحة عليه.
طيب، يقول رحمه الله: اعلم أن دلالة الاقتضاء، ما هي دلالة الاقتضاء؟ يقول: لا تكون أبدا إلا على محذوف دل المقام عليه، أي تأتي جملة، هذه الجملة لولا وجود دلالة الاقتضاء مقدرة لكانت تلك الجملة ماذا؟ إما أنها كاذبة أي ليست صادقة، وإما أنها ماذا؟ باطلة، أي لا بد من التقدير. هذا المقدر يسمى ماذا؟ دلالة الاقتضاء. واضح يا جماعة؟ يقول لا بد من هذا التقدير، هذا التقدير لولا لكانت الجملة ماذا؟ كذبا، وكانت الجملة ماذا؟ باطلة. إذا لابد من الإتيان بهذا المقدر الذي يسمى في عرف الأصولين بأنه ماذا؟ أن الخطاب دل عليه دلالة إيش؟ اقتضاء. الخطاب دل عليه دلالة اقتضاء، لولاه لما صح الكلام، وسيأتي الأمثلة تبين ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: فمثال توقف الصدق عليه رفع عن أمة الخطأ والنسيان لو قدر ثبوته، لأنه إن لم يقدر محذوف أي المؤاخذة بالخطأ كان الكلام كذبا لعدم رفع ذات الخطأ، لأنه كثيرا ما يقع الخطأ من الناس.
إذن دلالة الاقتضاء هو المحذوف المقدر، ما هو المؤاخذة، يعني التقدير ما رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان. لفظ المؤاخذة موجودة في الجملة؟ غير موجودة. هل يستقيم الكلام بدونها؟ لا يستقيم الكلام بماذا؟ بدونها. لماذا؟ لأن الخطأ والنسيان واقع من الأمة أم لا؟ واقع. وهل رفعه الله عن هذه الأمة؟ الجواب لا. إذا ما هو الذي رفعه؟ المؤاخذة به. هذا لو صح الحديث كما ذكر. فدلالة الاقتضاء دلالة اللفظ على محذوف مقدر ما لولا، لولا ذلك المقدر لما صحت تلك الجملة، ولا كانت ماذا؟ ولا كانت صادقة. هذه الدلالة تسمى دلالة إيش؟ اقتضاء، أي اقتضى اللفظ هذا التقدير، اقتضت الجملة ذكر هذا التقدير. واضح يا جماعة؟ تفضل.
قال رحمه الله: وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذي اليدين، كل ذلك لم يكن، أي في ظني، لأنه دون ذلك المحذوف يكون كذبا، لأنه قد وقع بالفعل واحد منهما.
أي قوله وكقوله صلى الله عليه وسلم لذي اليدين، حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن، أي لم يكن في ماذا؟ لم أقصر، لم تقصر الصلاة، ولم إيش؟ ولم أنسى. لكن في حقيقة الأمر نسي أم لا؟ نسي. إذا لابد من ماذا؟ من محذوف مقدر. ما هو المحذوف المقدر؟ كل ذلك لم يكن، أي في ظني. واضح؟ إذ لولا هذا التقدير للزم أن تكون الجملة إيش؟ صادقة أو كاذبة؟ كاذبة. واضح؟ إذا لابد من هذا التقدير، فتكون هذه الجملة أي في ظني تسمى ماذا؟ دلالة اقتضاء، أي اقتضت الجملة ذكرها، ولولاها لما صحت الجملة، لما صحت العبارة، لما صح التعبير، ما صح اللفظ. هي تسمى دلالة إيش؟ دلالة اقتضاء، أي اقتضت الجملة، اقتضى الكلام ذكر هذا المقدر الذي لولاه لما صحت الجملة. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: مثال توقف الصحة شرعا عليه قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أي فأفطر، فعدة من أيام أخر. ومثله قوله تعالى: أو به أذى من رأسه ففدية، أي فحلق شعره.
طيب، قال: ومثال توقف الأولى في الصدق والكذب، الجملتين المذكورتين قبله أو المثالين. قال: ومثال توقف الصحة شرعا عليه قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. قال الله جل وعلا ماذا؟ فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هناك ماذا؟ محذوف مقدر أم لا؟ دل عليه السياق أم لا؟ ما هو؟ أي فأفطر. واضح؟ فتوقفت صحة الكلام على ماذا؟ على هذه الجملة. إذ لو أنه ما أفطر فهل عليه فعدة من أيام أخر؟ واضح يا جماعة؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هل تصح هذه الجملة بدون هذا التقدير؟ ها يا جماعة، ما تصح. لابد من ماذا؟ من محذوف مقدر. ما هو؟ فأفطر. إذ لو لم يفطر المريض ولم يفطر المسافر، هل عليه عدة من أيام أخر؟ الجواب ماذا؟ لا. إذن دلالة الاقتضاء دلت على وجوب ذكر هذا المقدر الذي لولاه لما صحت ماذا؟ الجملة. من أين مستفاد؟ استفيد من ماذا؟ من سياق الكلام وسباقه. واضح؟ تفضل. طيب، ومثله قوله تعالى: أو به أذى من رأسه ففدية، أي فحلق شعره. لابد من ماذا؟ من هذا المحذوف المقدر. هذا المحذوف المقدر مفهوم هكذا جماعة أم لا؟ مفهوم أو منطوق؟ مفهوم. هل هذا الفهم يمكن أن يستغنى عنه؟ الجواب لا، لابد من ماذا؟ من وجوده. إذ لولاه لما صحت ماذا؟ الجملة في هذين الموضعين ولما صح ولما صدقت الجملة في الموضعين ماذا؟ السابقين، أي في المثالين المذكورين قبله. تفضل.
قال رحمه الله: فاتضح أن دلالة الاقتضاء إنما هي على مقصود محذوف لا بد من تقديره لتوقف الصدق أو الصحة عليه.
هذا هو خلاصة دلالة الاقتضاء، أن دلالة الاقتضاء إنما هي على مقصود محذوف، مقصود من اللفظ، مقصود أو ليس مقصود، مقصود، ولكنه مذكور أو محذوف، محذوف، لكن دل عليه ماذا؟ الخطاب. ولولاه لما صح ذلك الخطاب ولما كانت الجملة ماذا؟ صادقة، أي في عرف أهل المنطق. تفضل.
قال رحمه الله: وإيضاح دلالة الإشارة أنها دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل ولكنه لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل.
طيب، يقول: وإيضاح دلالة الإشارة، هذا النوع الثاني. الدلالة الأولى دلالة الاقتضاء، الثاني دلالة الإشارة. ما هو دلالة الإشارة؟ يقول: أنها دلالة اللفظ على معنى ليس مقصودا باللفظ في الأصل، في الأصل اللفظ لا يدل عليها، لكن ماذا؟ ولكنه لازم المقصود، أي اللفظ له لوازم، اللفظ المذكور وإن لم يذكر هذا، أي دلالة الإشارة، ولكن دلالة الإشارة لازمة لهذا اللفظ، لازمة لماذا؟ للملفوظ. لذا قال: لازم للمقصود، فكأنه مقصود بالتبع لا بالأصل. لماذا؟ لأن بالأصل اللفظ لم يدل عليه ولكنه لازم له. واضح يا جماعة؟ فهو كما قال: فكأنه مقصود، أي تلك الدلالة بالإشارة مقصودة بماذا؟ أصالة أو تبعا؟ تبعا، في اللفظ، في اللفظ لا في الحكم. واضح يا جماعة؟ في الحكم مقصودة أو لا؟ مقصودة. لماذا؟ مقصودة في ماذا؟ في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الله حق ولوازمه إيش؟ حق، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق ولوازمها كذلك، ولوازمه إيش؟ حق، بخلاف كلام البشر، بخلاف كلام البشر. فلازم القول في غير المعصوم ليس بقول عند أهل السنة والجماعة، خلافا لمن؟ خلافا للمعتزلة في هذا الباب، الذين يجعلون لازم القول قول ولو كان في حق غير الله وفي حق غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قول ليس بالصحيح بل هو باطل. تفضل.
قال رحمه الله: كدلالتي أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم على صحة صوم من أصبح جنبا، لأن إباحة الجماع في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال من الليل يلزم إصباحه جنبا.
طيب، يقول الآن يعني بعض الفقهاء مثلا يقول في قول الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فيها إشارة. طيب، أحل لكم ليلة الصيام، ليلة الصيام تمتدي إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. يعني لو أن رجلا في آخر أوقات الليل أتى أهله، يحل له أم لا؟ ها يا جماعة، بدلالة ماذا؟ هذه الآية، بنص هذه الآية، بمنطوق هذه الآية، واضح؟ وفي الآية إشارة، الآن دلالة الإشارة على ماذا؟ على أنه لو أنه جامع أهله في آخر وقت من الليل فدخل الفجر وهو جنب أن صيامه صحيح. واضح يا جماعة؟ من أين صيامه صحيح؟ لأنه أتى أهله في وقت يباح له فيه الإتيان، فدخل الوقت وهو إيش؟ وهو على جنابه، فصح صومه وهو ماذا؟ وإن دخل الوقت وهو على جنابه. من أين مأخوذ هذا الحكم؟ من الآية. واضح؟ من أين مأخوذ؟ باللازم. ما هو اللازم؟ أنه إذا صح له أن يجامع في آخر وقت فيلزم من ذلك أن يدخل الوقت وهو على إيش؟ على جنابه، ما اغتسل بعد. لكن هل هذا منطوق اللفظ؟ هل دل اللفظ عليه؟ لا، ولكن ماذا؟ أشار، في إشارة إلى ماذا؟ إلى هذا الحكم. واضح يا جماعة؟ هذه الدلالة تسمى إيش؟ دلالة إشارة، وهي من دلالة اللزوم. اللفظ لم تذكر في اللفظ، ولكن اللفظ أشار إليها، ويلزم من اللفظ هذا الحكم، فتسمى هذه الدلالة دلالة ماذا؟ إشارة. تفضل.
قال رحمه الله: وكدلالة قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله: وفصاله في عامين، على أن أقل أمد الحمل 6 أشهر.
طيب، وهذا كذلك دلالة قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. 30 شهرا كم أشهر؟ يعني 30 شهرا كم مدتها من السنين؟ سنتان ونصف. طيب، وقوله وفصاله في عامين، إذا جمعنا بين الآيتين فما هو أقل الجمع؟ ما هو أقل الحمل؟ 6 أشهر. هل استفيد هذا من منطوق أو من دلالة اللفظ على هذا الحكم؟ هل استفيد من قول الله جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا هذا الحكم؟ لا. هل استفيد من قوله: وفصاله في عامين؟ الجواب لا، ولكن كان في الجمع بين هاتين الآيتين إشارة إلى ماذا؟ إلى الدلالة على هذا الحكم. وهذا الذي استدل به من؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا الحكم، أن المرأة إذا أتت بولد 6 أشهر فإن الولد يكون ولدا لها، مستدلين بهاتين الآيتين. الدلالة ها هنا دلالة ماذا؟ إشارة على ذلك الحكم. طيب، تفضل.
قال رحمه الله: وأما دلالة الإيماء والتنبيه فهي لا تكون إلا على علة الحكم خاصة، وضابطها أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع، على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا.
طيب، يقول: وأما دلالة الإيماء والتنبيه، دلالة الإيماء والتنبيه فهي لا تكون إلا على علة الحكم خاصة، أي أن الحكم إنما كان لتلك العلة، ولولاه لما كان ذلك الحكم. هذه الدلالة تسمى ماذا؟ دلالة التنبيه، تسمى دلالة ماذا؟ الإيماء، أن الحكم إنما كان لأجل ماذا؟ لأجل تلك العلة. لذا يقول: فلا تكون إلا على علة الحكم. هذه الدلالة تكون ماذا؟ مستفادة. دلالة التنبيه والإيماء مستفادة من ماذا؟ من علة الحكم، مستنبطة من ماذا؟ من علة الحكم الذي لولا لما كان ماذا؟ لما كان حكم. تفضل.
قال رحمه الله: ومثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال: وضابطها
أن يذكر وصف مقترن بحكم في نص من نصوص الشرع، على وجه لو لم يكن ذلك الوصف علة لذلك الحكم لكان الكلام معيبا. ومثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأعرابي الذي قال له: هلكت وأقعت أهلي في نهار رمضان، اعتق رقبة، فلو لم يكن ذلك الوقاع علة لذلك العتق كان الكلام معيبا.
طيب، الآن قول الأعرابي: هلكت وأقعت أهلي، هذه إيش؟ بيّن علة هلاكه. ما هو علة هلاكه؟ وقعت أهلي في نهاية رمضان. هذا الوصف يسمى ماذا؟ فيه ماذا؟ يسمى دلالة الإيماء والتنبيه على إيش؟ على الحكم. لذا قال له ماذا؟ أعتق رقبة. فلولا هذا، لولا كون هذا الوصف معتبرا لما صح ماذا؟ الحكم. فلذا قال: فلو لم يكن ذلك الوقاع علة لذلك العتق كان الكلام إيش؟ معيبا. فكيف يقول، يعني كأنه يقول: كيف يكون عتق بدون سبب؟ فهذه الدلالة تسمى دلالة ماذا؟ دلالة هذه الأوصاف على الحكم تسمى بدلالة إيماء، ودلالة ماذا؟ تنبيه، أي تنبيه على الحكم وإيماء الحكم. تفضل.
قال رحمه الله: وكل هذه الثلاثة من دلالة الالتزام، والحق أنها من المفهوم.
طيب، قوله وكل هذه الثلاث أي دلالة الاقتضاء ودلالة الإشارة ودلالة التنبيه والإيماء، كلها من دلالة الالتزام. ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على معنى خارجي، لازم على معنى خارجي لازم للمنطوق به. نعيد، دلالة الالتزام وهي دلالة اللفظ على معنى خارجي لازم للمنطوق به. وقد يقال ما دل عليه اللفظ لا بصريح صيغته ووضعه، والعلماء مختلفون في دلالة اللزوم، هل هي دلالة لفظية أو دلالة عقلية؟ والأظهر والله أعلى وأعلم أنها من الدلالات، الأصل فيها أنها من الدلالات العقلية، وقد تكون في بعض المواطن دلالتها دلالة ماذا؟ لفظية على معاني، وإلا فالأصل فإن دلالتها دلالة عقلية على المعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.